العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهل بالعناوين الرئيسية. توسع دائرة المعارك في أوكرانيا، والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية من العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني للإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. أهلا بكم إلى التفاصيل. نبدأ أخبارنا من الملف الأوكراني، حيث توسعت دائرة العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وامتدت إلى العاصمة كييف التي شهدت بعض أحيائها الشمالية معارك عنيفة، كما اندلعت اشتباكات وحصل تبادل لإطلاق النار داخل حي أبولون في العاصمة بعد دخول المدرعات الروسية، وسمعت أصوات عيارات نارية قرب مجمع المباني الحكومية بالعاصمة الأوكرانية. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن دخول العسكريين الروس مدينة ميليتوبول الأوكرانية الواقع على ساحل بحر أزوف. وكانت الوزارة قد أعلنت أن قواتها دمرت أكثر من 200 موقع عسكري في أوكرانيا بما فيها مراكز قيادة ومحطات رادار، وأسقطت 6 طائرات ومروحية واحدة و5 مسيرات للجيش الأوكراني. دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجيش الأوكراني إلى تولي زمام السلطة في البلاد، واصفا المجموعات القتالية الموالية للغرب في أوكرانيا بالإرهابيين. وأكد بوتين أن هدف الجيش الروسي ليس الصدام مع القوات الأوكرانية، بل مواجهة المجموعات المؤيدة للأوروبيين، محملا هذه الجماعات مسؤولية إراقة دماء سكان مقاطعتي لوغانسك ودونسك. وشدد على قيام هذه الفرق بنصب منظومات صواريخ بين الأحياء السكنية في كييف وخاركوف، ما يعرض سكانهم للخطر. بالمقابل أعلن مستشار النمسا أن موافقة الاتحاد الأوروبي على فرض حزمة من العقوبات ضد موسكو وصفها بالأكثر شدة في التاريخ. قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن موسكو صوتت في مجلس الأمن ضد مشروع القرار حول عمليات العسكرية في أوكرانيا نظرا لطابعها المعادي لروسيا. وأكد فاسيلي نيبنزيا أن روسيا لا تخوض حربا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وإخلاء أوكرانيا من النازيين. وأضاف أن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا عام 2014 والجرائم التي ارتكبوها، وكذلك الدعم الغربي لهم. وشدد المندوب الروسي على أن الغرب جعل من أوكرانيا بيدقا في اللعبة الجيوسياسية، مضيفا أن القوات الروسية ستنفذ مهامها في أوكرانيا. حول التطورات بشأن أوكرانيا نتوقف عند رؤية الخبير في العلاقات الدولية محمد روسان.
بالبدء أقول أن روسيا وأوكرانيا توأمين سياميين لا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض. 2، هذه الأزمة الأوكرانية أثبتت أن البيت الأبيض لا ينفع في اليوم الأسود أوكرانيا نموذجا. 3، القتال الآن أصبح على عتبة البيت. عندك إنسان عندما تقاتل على عتبة بيتك هذا قمة الخطورة. الروس الآن يقاتل على عتبة بيته. مخيوط المشهدية الدولية يتعسكر الآن بعمق بفعل صفاقة أي وقاحة الأمريكي وصفاقة الناتو، وقاحة الناتو وصفاقة الغرب. أنت لاحظ الآن بالذي يجري، شو بدهم الروس من الموضوع؟ الأمريكان والناتو لم يجيبوا الطلبات الأمنية التي طلبتها روسيا ومنذ فترة طويلة. المطلوب الآن روسيا أوكرانيا محايدة، لا نازيين لا سلاح، دولة محايدة لا ناتو. هذه النافذة التي فتحها الرئيس الروسي بوتين باعتقادي التفاوض لبحث حياد أوكرانيا فقط وليس غير ذلك. هذه نافذة تكتيكية. الآن الميدان، اللغة للميدان، الروس يسيطر على جل أوكرانيا. لا شك أن الناتو، أشوف أنت نأخذ بالعمق، تم إسقاط ترامب وجاء ببايدن. ترامب كانت أولويته الصين، الدولة العميقة قالت له لا حبيبي، إحنا أولويتنا القوة الصلبة. من الذي يملك القوة الصلبة؟ هي الفيدرالية الروسية. فجاء ببايدن لكي يعبث ويعمل على احتواء روسيا عبر أوكرانيا والتندافة. هذا لا شك مطلوب ومعروف ومعروف. أنت لاحظ الآن يتم شحن السلاح إلى كل دول جوار أوكرانيا. لماذا؟ لأنهم يراهنون على عبر القوميون الأوكران النازيون الجدد الفاشيست لمقاومة الوجود العسكري الروسي. أنا لا أقول دخول روسيا إلى أوكرانيا أنه غدو، هذا خطأ، هي عملية قيصرية جراحية ضرورية. في النهاية روسيا تدافع عن أمنها القومي.
إلى الأراضي المحتلة الفلسطينية، حيث أصيب عشرات الفلسطينيين في مواجهة متفرقة مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. ففي نابلس أصيب أكثر من 20 فلسطينيا بجروح وبالاختناق جراء قنابل الغاز التي أطلقتها القوات الصهيونية. فقد اندلعت مواجهة بين الشبان وقوات الاحتلال على جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس، حيث أطلق جنود الاحتلال الرصاصة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز باتجاههم. وفي قلقيلية أصيب 3 فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب انطلاق مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم. وفي الخليل أصيب عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب مسيرة لإحياء لذكرى مجزرة المسجد الإبراهيمي. إلى اليمن، حيث دانت وزارة حقوق الإنسان اليمنية الجريمة الأخيرة التي ارتكبتها قوى العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. بيان للوزارة أكد أن هذه الهجمات لا تتعلق بأي عمليات عسكرية مناهضة للجيش اليمني، موضحا أن قصف النظام السعودي للمناطق الحدودية هدفه إراقة دماء المدنيين فقط. وحمل البيان الرياض مسؤولية هذه الانتهاكات، مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل لإيقاف جرائم تحالف العدوان ضد أبناء البلاد. وكانت الدفاعات الجوية اليمنية أسقطت أمس طائرتي استطلاع لسلاح الجو الإماراتي في أجواء محافظتي الجوف ومأرب. إلى السودان، حيث أطلقت الشرطة السودانية قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق المتظاهرين في محيط محطة شاروني في العاصمة الخرطوم خلال تظاهرات جماهيرية حاشدة. واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين في محيط محطة الأوسط في مدينة بحري بالقرب من الخرطوم. وخرج آلاف السودانيين إلى شوارع العاصمة ومدنها المجاورة وعدد من الولايات للتظاهر خلال الأسابيع الماضية مطالبين بالحكم المدني، فيما تصدت لهم قوات الأمن قرب القصر الرئاسي في الخرطوم وقرب مقر البرلمان في أم درمان وغيرهما من المقرات. رصدت جمعية الوفاق الوطني المعارض البحريني أكثر من 200 انتهاك حقوقي في الأسبوعين الثاني والثالث من شهر شباط فبراير الجاري. ووفقا للتقرير الوفاق، فقد بلغ عدد حالات الاعتقال 28 شخصا من ضمنهم طفل، كما رصدت الوفاق حالتين لاختفاء قسري للمعتقلين اثنين. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين. توسع دائرة المعارك في أوكرانيا، والقوات الروسية تدخل الأحياء الشمالية من العاصمة كييف. بوتين يدعو الجيش الأوكراني إلى الإمساك بالسلطة، وموسكو تستخدم الفيتو ضد قرار في مجلس الأمن. وإصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الصهيوني في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية. إلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح العطايا من رب البرايا. نفتتح صباح السبت بالصلاة والسلام على نبينا وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتنا، يقال: من أتقن الصبر لن تكسره الحياة، ومن عرف قيمة الحب تهون عليه التضحيات، ومن تقاسم السعادة مع الآخرين أحس بقيمة الإنسانية. أهلا بكم أحبابنا أعزائنا مستمعينا مستمعاتنا ومستمعي برنامج دنيا الشباب من إذاعة طهرة. أطيب تحية نقدمها لكم أعزائنا، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن نظر إليه فرحمه وسمع دعاءه فاستجابه إن شاء الله. أحبتنا، في أسبوعنا أو بالأحرى في يوم السبت والاثنين لأسبوعنا هذا، سنتطرق إلى موضوع الشباب ومكافحة الإسلاموفوبيا. إذن شاركونا هذا الموضوع، خصوصا أنتم شبابنا الأعزاء، لنتحدث أكثر وأكثر عن قضية الإسلاموفوبيا وأنه ظاهرة الخوف من الإسلام، أنتم كيف تنظرون إليها، وبرأيكم أنتم ما هي أسباب عدم استطاعة الناشطين الإسلاميين وضع جدول لمكافحة حالة الإسلاموفوبيا، وأنتم أيها الشباب ما هو دوركم في ذلك؟ إذن تكرموا علينا بالمشاركة على أرقام هواتفنا المباشرة، وهي 22-01-37-62، وأيضا 22-01-37-68، وأيضا 22-01-38-48. مفتاح العاصمة طهران هو 098-21. طيب، أحييكم أحبتنا الكرام، أهلا بكم. الإسلاموفوبيا أو رهاب الإسلام هو التحامل والكراهية والخوف من الإسلام أو من المسلمين، خاصة عندما ينظر للإسلام كقوة جيوسياسية أو كمصدر للإرهاب. دخل هذا المصطلح إلى الاستخدام في اللغة الإنجليزية عام 1997، عندما قامت خلية تفكير بريطانية يسارية التوجه باستخدامه لإدانة مشاعر الكراهية والخوف والحكم المسبق الموجه ضد الإسلام والمسلمين. برغم استخدام المصطلح على نطاق واسع حاليا، إلا أن المصطلح والمفهوم الأساسي له تعرض لانتقادات شديدة. عرف بعض الباحثين الإسلام، أو بالأحرى عرف بعض الباحثين الإسلاموفوبيا بأنه شكل من أشكال العنصرية، آخرون اعتبروها بأنها ظاهرة مصاحبة لتزايد عدد المهاجرين المسلمين في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وربطها البعض الآخر بأحداث 11 من أيلول سبتمبر. الإسلاموفوبيا أعزائنا كلمة مستحدثة تتكون من كلمتين، الإسلام والفوبيا، وهي لاحقة يقصد بها الخوف أو الرهاب غير العقلاني من شيء يتجاوز خطره الفعلي المفترض، وأجريت دراسات مختلفة للتحقيق في رهاب الإسلام وارتباطه بين أغلبية السكان وبين الأقليات المسلمة نفسها. بعد ذي بدء أحبتنا أعزائنا، أظهرت دراسة تجريبية أن المواقف المعادية للمسلمين قد تكون أقوى من المواقف الأكثر رهابا للأجانب. علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى أن التحذير المعادي للمسلمين بين أغلبية السكان يتم تفسيره بشكل أساسي من خلال تصور المسلمين على أنه تهديد ثقافي وليس تهديدا لاقتصاد الدولة المعنية، أيا كانت هذه التعريف. أحبتنا، إلا أن قضية الخوف والرهاب من الإسلام قضية مهمة تؤثر سلبا على حضور الشباب في المجتمعات الغربية وحتى في المجتمعات الإسلامية التي تتعامل مع تلك المجتمعات. إذن دور الشباب في مكافحة هذا الخوف دور مهم جدا، بما أننا على عتاب ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، إذن لابد أن نتحدث بجدية مع الشباب عن دورهم المهم في هذا الشأن. بانتظار آرائكم.
آمال
وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج،
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
نرحب بسماحة الشيخ بلال شعبان الأمين العام لحركة التوحيد الإسلامي من لبنان. سماحة الشيخ، كيف تعرفون مفهوم الإسلام فوبيا وكيف يرتبط بحياة الشباب بالأخص في أوروبا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الإسلام فوبيا هي ظاهرة تعني الرهاب من الإسلام ومعاداته، وهي باتت اليوم سمة متكررة في الغرب تجاه كل أولئك الذين هاجروا من بلادنا صوب الغرب وأرادوا أن يندمجوا في ذلك في تلك المجتمعات بقيمهم الدينية والإسلامية والأخلاقية والإنسانية، ومنعوا من ذلك تحت الكثير من العناوين المضللة والغير صحيحة، ومن ذلك العلاقة الأسرية والمجتمعية وعلاقة التعدد الزوجي والقوامة من ناحية، وعلاقة إقامة الإسلام والعنف الذي يحاول أن يصور به هذا الدين، كل ذلك يطرح على المستوى السياسي بخلفيات تمنع من انتشار قيم العدل والحرية التي يحملها الإنسان في تلك البلاد. والصورة التي تنتقل التي تصور هناك من كل أولئك المجوعين في بلادهم والذين يهاجرون من إفريقيا إلى أوروبا والذين يهاجرون بسبب الحروب الغربية التي تفرض على بلادنا، المسلمون الذين يلجؤون إلى هناك صوروا على أنهم فقراء وبسطاء وأميون وبعيدون كل البعد عن التعلم، وهم أصحاب العمل بالواحد يورو يوميا في كل تلك البلاد، ليبينوا وليظهروا الاختلاف الشاسع في الحالة القيمية بين الدول الأوروبية وبين المهاجرين إليها، وهم بين قوسين هم المسؤولون عن كل ما يجري في بلادنا، لأن الحضارات إنما نشأت في هذه البلاد، في بلاد يعني بلاد الشام وبلاد أرض التين والزيتون، وفي مهد الحضارات ومهد الرسالات في فلسطين وفي مصر وشمال إفريقيا وفي كل تلك الحضارات في هذه البلاد. هذا التخويف من الإسلام والإسلاموفوبيا ينعكس بشكل مباشر على كل الوجود الشبابي في أوروبا، تتحول بلاد مثل فرنسا ومثل بلاد الحريات إلى منع المسلمين والمسلمات من ممارسة شعائرهم، وإلى التنمر على المحجبات وإلى التنمر على كل الملتزمات بين قوسين بدعوى أنهم يخالفون القيم الغربية وأنهم غير لائقين بأن يكونوا في المجتمعات الغربية. مواجهة مثل هذا المشروع يكون بالتكتل وبالتكامل فيما بين جميع أهل المسلمين هناك من أجل أن يحققوا نوعا من أنواع الاستقرار وإيجاد نوع من المجتمع الداخلي الذي يتكامل ويتعاطى فيما بينه من أجل نشر هذه القيم ومن أجل نشر هذه المفاهيم.
نعم شكرا جزيلا سماحة الشيخ.
شكرا جزيلا لكم الله معكم.
نعم أحبتنا الأفاضل اليوم نريد أن نتحدث عن قضية الإسلاموفوبيا، كيف عرفوه لنا وكيف عرفوه حتى لشبابهم في المجتمعات الأوروبية، وكيف عرفوا الإسلام للدول الأوروبية، وكيف يعيش عالمنا اليوم مع قضية الإسلام والمسلمين. رقم واتسابنا أيضا ينتظر مشاركاتكم أحبتنا الأفاضل، وهو 098-93-88-78-40-50.
الفوبيا من الإسلام، التخوف من الإسلام، هي حالة صنعها الغرب أو روما أو قيصر روما منذ أول ظهور لرسول محمد.
السلام عليكم. أنا كنت بدي أحكي نقطة كوني أنا في موضوع أنه في الدول الأوروبية، باعتباري أنا موجودة في لندن وعم أشوف وعم يعني أو أشاهد مضايقات للمحجبين.
طيب إن شاء الله سنستمع إلى هذه المشاركات كاملة في خلال البرنامج، لكن عبر الواتساب الأخ علي الموسوي مستمعنا الكريم شاركنا يقول بأنه هذا المفهوم ليس له وجود في أصل الإسلام، لكن تأتي هذه التهمة من سلوك وتصرفات بعض المسلمين التي هي تسيء للإسلام إما جهلا أو غباء ومقصودة لبعض العملاء، وأيضا يوجد تقصير منا نحن من مدارسنا ومؤسساتنا بالبطء في نشر الثقافة الصحيحة للإسلام. نعم يا أخ علي الموسوي، نشاطرك الرأي ونوافقك الرأي، لكن قضية الإسلاموفوبيا هي قضية واسعة وكبيرة بوسع هذا العصر الذي نحن نعيشه، بوسع كل هذه الظلامات التي تصل للإسلام، بوسع كل هذه التهم التي توجه للإسلام والمسلمين. للأسف الشديد هناك مشروع مدروس، هناك خطة مدبرة للهجوم على الإسلام، خاصة وأنهم يرون بأن الإسلام يتسع وينتشر يوما بعد آخر في مدن وقرى وأمكنة لا تخطر على البال حتى. فبدأت الخطة هي بداية من الاستعمار، من الدول التي تعادي الإسلام، وعمموها في مجتمعاتهم في بيئاتهم وروجوا لها لكي تصبح ثقافة في مجتمعاتهم، بأن يحاربوا الإسلام، بأن يحاربوا المسلمين، بأن يشوهوا صورة الإسلام والمسلمين بهذه الطرق. ونحن رأينا نأتي من البداية بأنه وجود أحزاب وجهات غير شرعية مثل الدواعش، مثل هناك الكثير من الأحزاب التي خرجت وتولدت باسم الإسلام لتشويه صورة الإسلام. هناك الكثير من الأوروبيين وحتى أيضا في مجتمعاتنا الإسلامية من الذين لا يملكون تلك الثقافة عن الإسلام يتكلمون بأنه الإسلام هو داعش، الإسلام هو هذه الأحزاب التي تولدت في بلداننا، هؤلاء أيضا أتوا باسم الإسلام، يحملون راية مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكنهم لا يموتون إلى الله وإلى محمد وإلى أهل البيت بصلة أصلا. كل هذه أتت لتشويه صورة الإسلام. من بعدها أتى دور الإعلام المعادي للإسلام والمسلمين، الإعلام أيضا لعب دوره في هذه الدول، حتى هناك أيضا كانت دول عربية وشرقية أيضا كانت تساعد على بث فكرة الإسلاموفوبيا. ومن بعدها شيئا فشيئا أتى دور بأن تصبح هذه ثقافة في مجتمعات كمجتمعات أوروبية، وللأسف الشديد حتى في مجتمعات عربية. وهنا نحن نريد أن نركز على هذا الموضوع، بأن نحن كمسلمين وخاصة أحبائي نحن كشباب، ما هو دورنا لمكافحة قضية الإسلاموفوبيا؟ على فكرة أحبتنا، أنا لا أطيل بالكلام عليكم، لكن هناك الكثير من الأفلام تصلنا عبر شبكات التواصل، هناك جهود ولو ممكن يعني نراها بأنها قليلة، يعني وكما قلت كرارا و مرارا بأنها ممكن تكون خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في الميزان. هناك بعض الشباب في الدول الأوروبية يقدمون باقات ورد، يقدمون بعض حوافز لبعض الشباب لتوضيح صورة الإسلام لهم، وحتى هناك أيضا بعض الأسئلة يطرحوها عبر هذه الأفلام، يطرحوها على الشباب، ونرى بأنه الكثير من الشباب هناك لديهم جهل كبير عن الإسلام والمسلمين، حينما يتحدثون لهم، حينما يسألوهم، وحينما يوضحون ويشرحون لهم موقف الإسلام عن كذا موضوع، عن هذا الموضوع، فينبهرونهم. فالشباب بهذه الكمية القليلة بإمكانهم أن يعني يتوجهوا لقضية الإسلاموفوبيا. وهناك أيضا مشاريع أخرى وأخرى تخص المؤسسات الحكومية، تخص الإعلام، تخص حتى نحن كأشخاص يعني فردا، إن شاء الله نتحدث عنها في هذا اليوم ويوم الاثنين بإذنه تعالى.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أيها الشباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا وسهلا بكم. على الرغم من شراسة الجدل الدائر حول تعريف الإسلاموفوبيا، فإن المعسكر المناهض لها يمكن أن يتفق حول جانب أساسي واحد، وهو أن الإسلاموفوبيا تعكس صورة غير مرغوب فيها عن المجتمعات التي تتبناها، وترجع ظاهرة الإسلاموفوبيا إلى المواقف والتصورات التي تعتمد بشكل كبير على الجهل أو المعلومات المضللة عن الإسلام والمسلمين، وفي أغلب الأحيان يستمر تداول هذه المفاهيم الخاطئة في الغرب. ولأن الهدف الرئيسي للتعليم هو مساعدة الناس على الوصول إلى الحقائق الأساسية والمصطلحات السليمة حتى يتمكنوا من تبني الخيارات المستنيرة بصفتهم مواطنين، يمكن أن يلعب التعليم دورا مهما في تعزيز الوعي بشأن مستقبل أكثر انفتاحا في المجتمعات الغربية. لا شيء في تاريخ العلاقات بين الإسلام والغرب يستبعد فكرة بناء مجتمع متماسك ولا يعتبر جوهر الهوية الغربية والإسلامية هذا أمرا مستحيلا، فالخيارات التي يتبناها المواطنون مهمة وسيكون لها تأثير على حياة الناس في الغرب. من هذا المنظور يتمثل الهدف الأساسي للتعليم في إيصال فكرة مفادها أن الارتباط الفردي بالثقافة أو الدين ليس ارتباطاً بنموذج واحد من المجتمع أو طريقة واحدة لتنظيم العلاقات مع الفئات الثقافية الأخرى، وبدلاً عن ذلك يمكن تبني خيارات مختلفة في إطار ثقافي عندما يطرح السؤال حول كيفية بناء مجتمع تعددي فمن خلال تمايز الثقافات وتاريخ الأمم يمكن نشر المعرفة السليمة حول هذه الاختيارات. هنالك مقترحات متعددة لنظريات حول الإسلاموفوبيا، إضافة إلى توفر اتفاق واسع النطاق بين باحثي الإسلاموفوبيا على أن هذه الظاهرة لا يمكن حصرها في قضايا التحيز أو التحامل أو التضليل وتشويه الصورة. ومع ذلك عندما يشرع الباحثون في تحديد نهج أكثر شمولية للتعامل مع الإسلاموفوبيا، تختلف الآراء حول دور السياسة الدولية ومدى أهميتها ودور الجدل الذي يدور حول المهاجرين من البلدان الإسلامية ودور التطورات الاقتصادية وتبعاتها. وفي هذا الشأن فإن السياقات الوطنية المرتبطة بالأحداث التاريخية المختلفة ذات العلاقة بالإسلام تعتبر مهمة وتجعل من الصعب إلى حد كبير وضع نماذج عامة.
نعم أحبتي الكرام، جذور العداء والإسلام تسارعت بعد هجمة 11 من أيلول سبتمبر، وبشكل خاص تعود إلى القرون الوسطى، وقد بثت التقارير التي تنسب العنف إلى الإسلام في وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة انطلاقا من العنصريين ضد المسلمين. لا يقتصر وجود الإسلاموفوبيا التي تحولت إلى مفهوم العداء للإسلام على الغرب فقط، بل نشهدها أيضا وللأسف الشديد في الدول الإسلامية التي شهدت مشروعات التحديث الجذري بعد الاستعمار.
الفوبيا من الإسلام، التخوف من الإسلام، هي حالة صنعها الغرب أو روما أو قيصر روما منذ أول ظهور للرسول محمد في شبه الجزيرة العربية، حتى قبل أن يبعث أو يوحى إليه النبوة. فقد كان ذلك الرجل العربي محط أنظار العالم بأسره، ولأن الإسلام كان النور الذي لا بد أن يشرق ذات يوم ويمحي كل الظلمات التي واجهت العالم قبل أن يوحي الله سبحانه وتعالى بوجوده، كان لابد للظلام من صوله لكي يمحي هذا النور أو يقننه. واستمر الأمر إلى يومنا هذا، تجد الكثير من الأشياء والكثير من المدرجات في الحياة اليومية التي زرعها أعداء الإسلام بذكاء شديد، وهم قد دخلوا إلى الإسلام من الإسلام نفسه. محمد عبد الوهاب هو جندي بريطاني درس الشريعة والفقه وعاد مع معشوقته إلى الشرق وأسس طائفة كاملة فقط ليضرب الإسلام من الداخل. ولكن يقول القرآن وتقول الأحاديث يأبى الله إلا أن يتم نوره. الإسلام هو نور الله الذي لا بد أن يتم ويعم العالم ذات يوم. فإن كان للظلم الآن بعض الانتصارات البسيطة، فهو محدود بالزوال لظهور الإمام المهدي عجل الله فرجه. سجاد عبد من العراق.
السلام عليكم. أنا كنت بدي أحكي نقطة كوني أنا في موضوع أنه في الدول الأوروبية، باعتباري أنا موجودة في لندن وعم أشوف وعم يعني أو أشاهد مضايقات للمحجبين، يعني شو يعادوا الحجاب، يعادوا العادات، يعادوا ذو معتقداتنا كونه إحنا دول إسلامية، وعم يحاولوا أنه يضعفوا هاي الدول الإسلامية من أجل حرفنا عن عاداتنا ومعتقداتنا وتشبه بالغرب. وأساس هذا يعني دائما هم يعادونا ويعادوا الحجاب، الأساس بالانحراف إضعاف هاي الدول الإسلامية والتشبه بالدول الغربية من أجل السيطرة على ثروات هذه الدول. معاكم يسرى من لندن.
نشكر سجاد علي من العراق ويسرى من لندن على هذه المشاركة، والأخ السيد جابر الموسى من العراق أيضا نشكره جزيل الشكر، وصباحك بألف خير إن شاء الله. أحبتنا الكرام، لا أدري الآن لدينا فقرة إنتاجية نستمع إليها ونعود إليكم إن شاء الله.
أخبار على الهامش. كشف تقرير سنوي حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا عن محاولات لتقنين الإسلاموفوبيا في عديد من دول القارة. جاء ذلك في تقرير مكون من 886 صفحة يحمل عنوان تقرير الإسلاموفوبيا الأوروبي 2020، عده 37 أكاديميا من دول مختلفة حول ظاهرة الإسلاموفوبيا في 31 دولة معظمها في القارة الأوروبية. وشارك في تحرير التقرير أنس بيراقلي أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة الألمانية التركية بإسطنبول، وفريد حافظ العالم السياسي من جامعة جورج تاون بواشنطن. وجمع التقرير إجراءات بعض الحكومات الأوروبية التي تمارس تمييزاً ضد المسلمين ومحاولات بعض السياسيين من اليمين المتطرف لتقنين معاداة الإسلام. وذكر التقرير أن الحكومة النمساوية أنشأت خريطة رقمية باسم الخريطة الوطنية للإسلام، تتضمن قائمة بأسماء ومواقع أكثر من 620 مسجداً وجمعية إسلامية ومسؤولين مسلمين. وأضاف أنه وفق تقييم البروفيسور في جامعة فيينا عدنان أصلان، فإن الخريطة الرقمية تظهر المسلمين كمجرمين محتملين، كما أنها محاولة من الحكومة للخروج من تحقيقات الفساد من خلال المسلمين والتلاعب بالمجتمع. وفي بلجيكا قضت المحكمة الدستورية في يونيو تموز 2020 بحظر الرموز السياسية والدينية وخاصة الحجاب في مؤسسات التعليم العالي. وأما في الدنمارك فقد ذكر التقرير أن حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف قدم مشروع قانون إلى البرلمان لحظر الحجاب الإسلامي في جميع المؤسسات العامة، مشيرا أن مشروع القانون تم رفضه في تصويت برلماني. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
طيب أحبتنا الكرام، أهلا بكم أعزائنا، وفي سياق الكلام عن الشباب ومكافحة الإسلاموفوبيا معنا مباشرة سماحة الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي من قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا
مرحبا. أهلا وسهلا، حياك الله. أنت حضرتك كيف تنظر إلى ظاهرة الإسلاموفوبيا أو الخوف من الإسلام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ثم السلام عليكم وعلى سائر الإخوة والأخوات ولا سيما الشباب، والحمد لله رب العالمين. نقول مكافحة الخوف من الإسلام، بل الإخافة من الإسلام، وإلا فالواقع أنه لا يصدق أنهم يخافون الإسلام خوفا واقعيا حقيقيا، وإنما يخيفون الناس بناء على التعصب المذهبي أو الديني كما يدعون، وإن كانوا يتظاهرون بمظاهر العلمانية واللائكية وأنهم لا يعادون الأديان، لا يعادون المذاهب، وإنما لهم مظاهر إنسانية أو البشرية وعدم الاعتداد بالعلامات وهم طبعا يدعون أن هذه العلامات إذا أطلقت تثير الآخرين وللمنع للمكافحة في مقابل ما يثير الآخرين ضد بعضهم البعض يحاولون هذه المحاولات، ولكن في الواقع نرى أنهم يريدون الإخافة من الإسلام بهذه العناوين وهذه الستائر يسترون بها مقاصدهم الغير الإنسانية وغير الإسلامية بل المعادية للإسلام. فأما نحن وظائفنا أو شبابنا، الشباب المسلم المؤمن المتدين الملتزم، فعليه أن لا يغتر بهذه المظاهر وهذه الادعاءات، وعليه أن يتمسك بدينه، ولنا البشرى في هذه المقاومة التي نراها أحيانا من بعض الشباب في بعض البلاد، ولا سيما آخر أخبار تلقيناها من هذا القبيل. البنات المسلمات الملتزمات في الهند كيف قاومنا هذه المقاومة الأخيرة في مقابل مظاهر الالتزام الشرعي بالحجاب في الثانويات في الهند، طبعا وإن كانت فيها إنما هي تظاهرت بمظاهر التصميم المحلي في بعض المحافظات الهندية. ولكن لو لم تكن هذه المقاومة لكانت تسري إلى سائر الأماكن وسائر الأقطار، لكن هذه المقاومة أوقفت المسألة في حدها، يعني في الموضع الذي ظهر فيه هذا الأمر. وطبعا هذه المقاومة محبوبة من جهة الدين والالتزام لأنه يثير في قلوب المسلمين المؤمنين الملتزمين، يثير في قلوبهم الغيرة والحمية الدينية لأحكام شرعهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونرجو من إخوتنا وأخواتنا أن يلتزمنا ويلتزمون بمظاهر دينهم على خلاف محاولات الأعداء والآخرين.
سمحت الشيخ، أنا قبل قليل قرأت مشاركة من أحد مستمعينا الدائمين في البرنامج الأخ علي موسى من العراق، وتحدث قال في مشاركته بأنه مفهوم الإسلاموفوبيا ليس له وجود في أصل الإسلام، لكن تأتي هذه التهمة من سلوك وتصرفات بعض المسلمين وهي تسيء للإسلام إما جهلا أو غباء ومقصودة لبعض العملاء، ويوجد تقصير منا من مدارسنا ومؤسساتنا بالبطء في نشر الثقافة التصحيحية. أنا أجبته بأنه هي كانت خطة مدروسة، مشروع مدروس كان، ومن بعدها تأتي باقي الإشكاليات، وهي أرادوا أن تصبح ثقافة في مجتمعاتهم وهي قضية الإسلاموفوبيا. لكن الأخ علي الموسوي يكتب بأنه لماذا نحن نتستر على تقصيرنا نحن كمسلمين، الزائر لبلداننا سيرى العجب كأننا ليس في بلد إسلامي. أنا أحيل الإجابة إلى حضرتك يا سمحة الشيخ اليوسفي.
صحيح، لا ننكر ولا نتنكر لوجود بعض المظاهر الزائدة في المضاعفة وارتكاب بعض الأعمال غير اللازمة والتي في الواقع تسيء إلى الإسلام وإلى الدين، يعني تعطي مستمسكات أو متشبثات بيد الأعداء والمخالفين ليقولوا إنكم أيها المسلمون أنتم تثيروننا عليكم على أنفسكم على دينكم على مذهبكم بهذه المظاهر. نحن لا نتنكر أو ننكر وجود هذه المظاهر، وهذا من لوازم البشر، يعني البشر ليسوا كلهم على مستوى واحد،
ليسوا سواسية، هناك اختلاف بين البشر،
وليسوا كلهم على مستوى واحد في التفكير وفي مظاهر التفكير. نعم، الإسلام لا يريد إثارة الآخرين بمقدار ما يريد الالتزام والمقاومة بالمظاهر الإسلامية وعدم التزلزل بصرف مهاجمة الأعداء على الإسلام وعلى مظاهر الإسلام. فنحن لا نريد هذه المظاهر الطائفية المثيرة للآخرين، لكن نريد من شبابنا أن يلتزموا وأن يكونوا على حد المعرفة بدينهم، وإذا شك أي واحد منهم في أي مسألة من مسائل الدين من مسائل الفكر والعقيدة عليه أن يراجع المصادر هذه الفكرة الدينية، هل هي من صميم الإسلام أو من المزايدات أحيانا من بعض الناس.
أحسنت سمحت الشيخ. أنا أشكرك على هذه الإجابة. الله يحفظك.
بارك الله فيكم.
شكرا جزيلا. لكن بما أنه اطرقنا لهذا الموضوع، بما أنه الأخ علي الموسوي تحدث عن هذا الشيء بأنه لماذا نحن نتستر على تقصيرنا، برأيك سمحت الشيخ ما هي أهم أسباب عدم استطاعة الناشطين الإسلاميين وضع جدولة لمكافحة حالة الإسلاموفوبيا؟
لا يمتلك أحدنا أو حتى المسؤولين والمرموقين في يعني الرموز الدينية، لا نوجه إليهم العتاب لأنهم لا يملكون السيطرة على كل المسلمين أو كل من ينطق بالشهادتين في أقطار الأرض ليكونوا على مستوى العلم والمعرفة العقائدية المكتبية الرسالية في دينهم عقيدتهم.
أنا أعتذر بين قوسين سمحت الشيخ، أن نحن لا نريد أن نضع اللوم واللائمة فقط على الرموز الدينية. هناك من نتكلم عن الناشطين، هناك الكثير، نقصد المؤسسات الحكومية، نقصد حتى الإعلام أيضا. بين هناك قصور ممكن يكون من جانب.
يعني هناك يمكن الإنسان معرض القصور والتقصير في مختلف الجهات، ومنها الجهات المعرفية والعقائدية والعلمية والفكرية في الإسلام. لكن المؤمل من كل مسلم أن يتمثل قوله تعالى تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فيحاول أن يكون من مصادق هذا المدح الإلهي، هذا المديح الإلهي للمؤمنين. والعاصر إن الإنسان لفي خسر إلا هؤلاء الذين يلتزمون بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. فنريد من كل أخ مسلم أو أخت مسلمة ولا سيما الشباب المسلم أن يكون على مستوى مديح ربهم، ليكونوا يتواصوا فيما بينهم بالحق، يتمسكوا بالعمل بالحق وبالتواصي بالصبر على هذا التمسك. يعني لا يحاولون الإزاحة عن معارفهم وعقائدهم ومعالم دينهم بصرف تهجم الآخرين. وإلا فينبغي يعني بناء على هذا ينبغي لنا أن نتأخر كل يوم عن كل مظهر من مظاهر ديننا، لا لشيء إلا للمخوفة من لومة اللائمين. بينما يمدح المسلم بأن يكون لا يخاف في الله لومة لائم، بل يلتزم بدينه. ونسأل الله أن نكون نحن وأنتم على مستوى على هذه المستويات الممدوحة على لسان ربنا في وحيه في قرآنه الكريم على رسوله الكريم كل يوم، وأن نكون نؤدي مسؤولية التواصي بالحق والتواصي بالصبر من خلال ولا سيما من خلال الوسائل المتاحة بأيدينا من جهاد الكلمة. جهاد الكلمة سواء بالكتابة أو بالمذياع أو بالكلام الناطق بالحق. طيب. ونسأل الله لنا ولكم الصبر والأجر. والسلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام. أشكرك جزيلا.
شكرا.
سمحت الشيخ اليوسفي الغروي الباحث الإسلامي من قم المقدسة، أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة. طيب أحبتنا الأفاضل، أنا أيضا أشكر عبر الواتساب الأخ أبو إبراهيم عبد الله ميرزا من مملكة البحرين، شكرا جزيلا لك أبو إبراهيم. وفي الثلاث دقائق المتبقية لنهاية البرنامج نقول بأنه مع ظهور الإسلاموفوبيا نما في كثير من الأقطار الغربية خطاب سياسي يميني متطرف يسعى بشكل حثيث إلى استثمار الوضع الدولي المترتب على هجمات 11 سبتمبر وما اتسم به من خطاب إعلامي معادي للإسلام والواقع الاجتماعي في الغرب وما يميزه من مشاكل الهوية والاندماج خاصة بالنسبة للمسلمين والعرب. في ضوء هذه العوامل نشأ الشعور عنصري في مناوئ للمسلمين والعرب وللإسلام، أذكاه الجهل المستحكم بالإسلام لدى فئات واسعة من المجتمعات الغربية وخطاب محرض لدى بعض وسائل الإعلام وآخر متهافت وجاهل بالإسلام لدى أكثر المنابر الإعلامية اعتدالا. تحدثنا قبل قليل وقلنا بأنه بداية هذه الخطة كانت لمحاربة الإسلام والمسلمين للسيطرة على المسلمين لاستعمار المسلمين ولتشويه صورة الإسلام والمسلمين ولتخويف الناس من الإسلام والمسلمين. لكن حينما نعود إلى داخل مجتمعاتنا بأنها كيف تأثرت بقضية الإسلاموفوبيا، فهناك كانت أيضا الكثير من العوامل، منها قضية الإعلام المضلل، منها قضية ما كتب ويقرأ أو يكتب أو يقرأ ويقرأه الشباب وحول قضية الإسلاموفوبيا، ومنها من كان هناك من العملاء الذين روجوا هذه الفكرة في أوساطنا ومجتمعاتنا وبيئاتنا. اليوم نحن تكون المسؤولية كبيرة جدا 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 على عاتقنا، وأنا أردت أن أقول لسمحت الشيخ اليوسف الغروي لكن هو ودعنا، أردت أن أقول بأنه نحن حينما نتحدث عن التقصير والقصور ودائما هناك شماعة وهي الناشطين الفكريين الإسلاميين حتى على بعض الرموز الدينية حتى على المؤسسات الحكومية على الإعلام، لكن دائما ننسى شيء واحد أحبتنا، وهو نحن وظيفتنا كإنسان كبشر كإنسان مسلم في هذه المجتمعات، نحن ما هي وظيفتنا؟ علينا أن لا نتملص من مسؤوليتنا ووظيفتنا تجاه قضية الإسلاموفوبيا. نكمل الحديث إن شاء الله في يوم الاثنين المقبل بإذنه تعالى. دمتم بألف خير إن شاء الله.